نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، يبقى في هذا الباب الذي نحن بصدد الكلام عليه، يبقى لنا فيه ثلاث مسائل في كتاب الايمان. المسألة الأولى التي بدأناها المرة السابقة، وهي حكم ما لو إذا حلف ناسيا أو مكرها. والمسألة الثانية وهي نية الحالف. والمسألة الثالثة إذا أراد أن يحنف، أي إذا أراد أن يتراجع عن يمينه، هل يتراجع أولا ثم يأتي بالكفارة، أو يأتي بالكفارة أولا ثم بعد ذلك يتراجع، او بمعنى اصح، هل الحنث اولا ثم بعد ذلك الكفاره؟ الحنث اللي هو يفعل ايه؟ يفعل عكس ما حلف عليه، يعني حلف ان ياكل فيحنث لان ايه؟ لان لا ياكل، او حلف الا ياكل فيحنث بان ياكل. فهل يحنف اولا ثم يكفر عن يمينه، ام انه يكفر عن يمينه اولا ثم بعد ذلك يحنف، اي ياتي عكس ما التزمه في يمينه؟ هذه هي المسائل الثلاث التي هي حديثنا اليوم ان شاء الله عز وجل. قلنا ان المساله الاولى وهي مساله يمين المكره والنافي، فقلنا ان الصحيح من مذاهب اهل العلم هو مذهب الشافعي وابن حزم ومن وافقه، بان لا يمين على النافي او المكره. يدل على ذلك عمومات الكتاب والسنه، وذهب ابو حنيفه ومن وافقه الى ان المكره يلزم، أي يلزم بالكفار إن فعل أو إن حلف في يمينه نافيا أو مكرها. قلنا أن النسيان هو غياب العلم وقت ممارسة الفعل، يعني وقت أن تفعل هذا الفعل يغيب عنك علم هذا الشيء، يعني غيابا مؤقتا، يعني كان قبل ذلك يعلم، ثم ساعة أن فعل هذا الفعل ذهب عنه هذا العلم، أي انقلب وأصبح جاهلا. في هذه الحالة يسمى ناسيا. أما الجاهل فهو الذي يغيب عنه العلم قبل الفعل وفي أثناء الفعل، فهذا الناسي والجاهل. وقلنا هناك صنف ثالث مهم أن نعرفه، وهو المخطئ، أي إن فعل هذا الشيء مخطئا، إن فعل هذا الشيء مخطئا، كان يقول أقسم بالله ألا يأكل الطعام الفلاني، أقسم بالله ألا يأكل الطعام الفلاني، ثم ذهب يأكل هذا الطعام بعينه، يعني أقسم أن لا يأكل مثلا التفاح مثلا، ثم أخذ كل عامدا متعمدا ظانا أنه فاكهة أخرى نوعا آخر من الفاتحة، والأهل قد يلتبس عليه مثل هذا. فهنا الفعل فعله عامدا متعمدا ليس ناسيا، إنما فعله عامدا متعمدا، يعني عامد أن يأكل هذه الفاكهة بعينها، لكنه يظن أن هذه الفاكهة ليست هي التي أقسم عليها، ليست هي التي أقسم عليها، فهذا يسمى خطأ، فهذا يسمى خطأ، وخطأه هذا هو نتيجة الجهل. يعني هنا الخطأ نتيجة الجهل، يعني ذهب لكي يضرب فلانا فضرب بدلا منه فلانا آخر، وهو بيضرب فلان آخر ده يعتقد ويظن أنه هو المقصود، فخطأه هذا نتيجة الجهل. فأيضا الخطأ من هذا النوع هو نتيجة حتمية للجهل، ولذلك نبهنا على هذا الأمر في المرة السابقة، فقلنا لأن أهل العلم حينما يستدلون كما سوف تسمعون الآن، حينما يستدلون على عذر الجاهل والمخطئ وغير ذلك يستدلون بآيات الخطأ، لأن الخطأ نوعان، منهم نوع نتيجة الجهل، وهو ما نحن بصدد الكلام عليه. طبعا في مذهب لا يعمم المؤاخذة أو عدم المؤاخذة، وهو مذهب الإمام أحمد، فإنه يقول أن يمين النافي والمخطئ والمكره غير مؤاخذ بها إلا في الصلاة، فعنده يمين الصلاة تقع نسيانا وتقع أيضا بغير ذلك، يعني لا يعذر فيها بالنسيان أو بغيره. والحقيقة أن أدلة النسيان أي أدلة عدم مواخذة العباد بما فعلوه نسيانا أو تأويلا أو جهلا أو خطأ تعم ما كان من قبيل الصلاة وما كان من قبيل العبادة وما كان من قبيل الإيمان، حيث أنها أدلة عامة لم تفرق بين هذه الأبواب. هنا مجموعة الأدلة التي استدل بها جمهور أهل العلم على عدم مؤاخذة النافي والمكره والجاهل بفعلات هذه، بوب الإمام البخاري باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، وقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال لا تؤاخذني بما نسيت، قصة موسى صلى الله عليه وآله وسلم والقصة، فاستدل من القرآن بهاتين الآيتين. طبعا هناك هذه طريقة الإمام البخاري، وإلا في موضع النزاع أواخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فكما ثبت في الحديث الصحيح حديث صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول قد فعلت، أي قد أجاب سبحانه وتعالى لهذا الدعاء، فلم يؤاخذهم بالنسيان أو بالخطأ. الآية الأولى آية قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، هذا الجناح، كلمة جناح جاءت نكرة في سياق النفس، وهذه من علامات العموم، من أعلى صيغ العموم، زي قول الرجل لا إله إلا الله، فإله هنا جاءت في سياق النفي لكي تعم. فكمثل حالنا رفع الجناح كلية عن كل الخطأ كلية عن كل الخطأ كلية. والخطأ نوعان، خطأ في الفعل وخطأ في القلب. خطأ الفعل هو أن يقصد يضرب هذا فيأتي السهم في آخر، يبقى الآخر اللي هو أصابه ده لم يقصده، يعني هو عايز يجيب السهم في هذا الهدف وهو بيضرب يدي حوادث فأصاب هدف أي آخر، هو لم يقصد هذا الهدف كليا، فهذا خطأ في الفعل، هذا خطأ في الفعل. وخطأ آخر هو أن يقصد أن يضرب هذا الهدف بعينه بنفس متعمد عاملا، يعني هو ناوي متعمد أنه هو يصيب هذا الهدف فأصابه عاملا متعمدا، لكنه أخطأ في اعتقاده لأنه يظن أن هذا الهدف هو هدفه لو عايز يصطاده، لكن الطبع أن هذا الهدف معصوم ومملوك لأحد آخر، يعني يظن أن هذا الطائر مباح فيتعمد اصطياده بعينه، يعني هو اصطاده بعينه متعمد إليه خلاص، مش جه اصطاد أم وقع ده، لا لو متعمد اصطاد عشان هو ايه مباح، فإذا بهذا الطائر يكون ملكا لأحد آخر يعني لا يحل له اصطياده، فهذا يسمى خطأ القلب، وهو المقصود بالاتفاق بين أهل العلم في هذه الآية، آية الخطأ هذه وغيرها المقصود بها خطأ القلب هذا، وبالاتفاق كما حكاه القرطبي وغيره الاسم مرفوع، وأضاف الحافظ ابن حجر أيضا كما سوف تسمعون أن الاسم أيضا مرفوع اتفاقا. فهذا هو طريقة، هذه طريقة استدلال الإمام البخاري بالآية، ويدخل في رفع الجناح إذا حنث مخطئا، إذا حنث مخطئا ناسيا أو جاهلا. واستدل من الأحاديث بما حدث منه صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر، أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو يخطب يوم النحر، طبعا الإمام البخاري لم يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ركع عن أمتي أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستقله عليه، لأن هذا الحديث هو متكلم فيه ولا يكون على شرط صحيح، وقد أبدل هذا الحديث المتكلم فيه إما بالنصوص العامة زي ما ثبت من القرآن، وإما بالنصوص التي جاءت في الشريعة بالتجاوز عن خطأ النسيان. أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال: كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا. ثم قام آخر، هذا يوم النحر، معروف يوم النحر الإنسان يفعل أربعة أشياء، أربعة مناسك يوم الحج الأكبر، فحدث أن الناس قدموا وأخروا، يعني قدموا أشياء بدلوا أشياء مكان أشياء، بدل ما يرمي الجمرة الأول راح ذبح الأول، بدل ما يذبح الأول راح حلق الأول وهكذا، بدل ما يعمل ده الأول راح قص الأول، يعني بدل ما يعمل بالترتيب غير بين هذه الأشياء. فما سئل صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا وقال: افعل ولا حرج. أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عنهم الحرج في هذا اليوم عما وقع منهم من تقديم وتأخير. فالإمام يقول للمخاري استدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم والشرع طبعا قد عفى عن المفرط، أي من فعل مناسك الحج وقدم وأخر فيها مخطئا فلم يوافقوه. نفس الكلام نفس الحديث نفس الواقع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي، زرت قبل أن أرمي، أي أنه قد صاد، زرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. قال آخر: حرقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج. قال آخر: ذبحت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. أي أن الشرع قد عفى عن الناس فيما فعلوه خطأ منه، فيما فعلوه خطأ منه. واستدل بحديث المسيء في صلاته الإمام البخاري، استدل بحديث المسيء في صلاته، كلنا نعلم هذا الحديث، أن رجل دخل المسجد فسلم وصلى، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك 3 مرات، ثم قال: يا رسول الله، والله ما أحسن غيرها، علمني. فعلمه صلى الله عليه وآله وسلم، حديث مشهور كلنا يعلمه. عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هنا لا يمكن تأخير بين نص الحاجة، لأن ثم تعلمون الصلاة عماد الدين، فهو لا يمكن أن يؤخر عنه البيان. الرجل صلاة باطلة، وإذا بطلت صلاته بطلت أعماله، كما في الحديث: أول ما يحاسب يحاسب على صلاته فإن أتمها، إلى آخره. فهنا لم يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كرر ذلك الرجل 3 مرات وهو يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إلى أن قال: فأعلمني. طبعا الرأي اللي بتفصل قال: والله ما أحسن غيرها، فعلمني يا رسول الله. فأخذ يعلمه صلى الله عليه وسلم، وهو المسمى بحديث المسيء في صلاته. لكن السؤال هنا: أين الاستدلال عن العقل عن الناس والمخطئ في هذه المسألة؟ الباب باب الناس، وهل هذا الرجل نسي؟ هل المسيء في صلاته كان ينسى؟ ثم يأمره ثانية، ثم يأمره ثالثة، إلى آخره. باب الاستدلال هو في المرة الأخيرة، حينما قال له الرجل: والله ما أحسن غيرها، علمني يا رسول الله. فأصبح الرجل عن نفسه أنه جاهل، أنه جاهل، فعذره صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يقل له: ارجع فصلي. يعني بعد أن علمه لم يقل له: ثم ارجع فصلي، لكنه علمه دون أن يأمره، ففي هذا إعذار له بجهله. طب وأين الجهل من النسيان إلى الخطأ؟ لو تلاحظون التعريف اللي احنا قلناها هتعرفوا أين هذا الحديث من النسيان للمخطئ للجاهل، لأن احنا قلنا الثلاثة بيجتمعوا في غياب الايه؟ في غياب العلم، لكن يختلف. والناس كان عنده علم قبل كده، لكن حال الواقعة ذهب عنه العلم، والجاهل ليس عنده علم لا قبل الواقعة ولا في أثناء الواقعة، والمخطئ عنده جهل بحال هذا الأمر، يظنه شيئا آخر. مفهوم؟ ثم استدل بعد ذلك، قال: بالنأتي بالأحاديث التي تدل دلالة مباشرة. ثم استدل بعد ذلك الحديث المشهور، حديث نسيان صلى الله عليه وسلم لركعتين: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقامت ركعتين الأوليين قبل أن يجلس، فمضى في صلاته قام إلى الثالثة مباشرة. معلوم أنه صلى الله عليه وسلم إحدى المرات سلم المثنتين، في إحدى المرات قام إلى الثالثة مباشرة. فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه، فكبر وسجد قبل أن يسلم. ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم. الحديث طبعا مشهور، معلوم ان الاستدلال ها هنا واضح وهو في باب النسيان. يعني يوم البخاري عايز يقول النسيان بعذر، اما بعموم الادله اما بما وقع في حال كذا وحال كذا وحال كذا وحال كذا الى اخره. واستدل على ذلك بحديث تسليمي صلى الله عليه وسلم من ركعتين ثم عادته مره ثانيه وصلاته ركعتين الى اخر ادلته. يهمنا كلام التعليق الحافظ على بعض هذه الادله. يقول: اجرى البخاري قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به في كل شيء، في كل شيء. ويقول ايضا الحافظ ردا على من اراد ان يفصل الايه، اي ايه قوله تعالى: وليس عليكم جناح، يقول: ولو سلم ان الايه فيما ذكر، يعني نزل بسبب خاص، يقول: لم يمنع ذلك من الاستدلال بعمومها. طبعا لان العبره بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. يقول: وقد اجمعوا على العمل بعمومها في سقوط الاثم، وقد اجمعوا على العمل بعمومها في سقوط الاثم. هذا ثاني اجماع ينقل، نقل هذا الاجماع من قبل الامام القرطبي في سوره البقره، وهذا الحافظ بن حجر ايضا ينقل الاجماع على العمل بعموم هذه الايه ايضا. ده اللي يهمنا في الباب الاول، باب اذا حلف او باب اذا حنث ناسيا او مكرها او مخطئا. عايز اقول شيء بس يعني لمن اراد ان ينطرح، الشيخ محمد يعتذر النهارده، يعني يعتذر لعذر الطارئ، فهو بيعتذر اليوم. الباب الثاني الذي اردنا ان نتكلم عليه هو في قوله صلى الله عليه واله وسلم فيما رواه الامام مسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وهذه باب النية في اليمين، باب النية في اليمين. وهذا الأمر قد تكلمنا فيه عرضا قبل ذلك بالتفصيل، فقلنا المعاريض تجول في كل شيء إلا في اليمين. وهذا باب ينبغي لمن كان حريص على أمر ديني أن يتنبه لهذا الأمر، حيث أنه قد كثر بيننا المعاريض، حتى أنك لا تكاد تثق في كلام أحد بظاهره. هذا أمر تفشى، لكن ينبغي أن أكون على بينة من أمرك أن المعاريض، وهذه شرحناها قبل ذلك، أن تقول كلاما تقصد أنت منه معنى وغيرك يفهم معنى آخر، وغيرك يفهم معنى آخر. يعني تقول كلام حمال أوزن كما يقولون، أنت تقصد به معنى وغيرك يفهم به معنى آخر، فتتركه على فهم هذا تسديدا للموقف الذي أنت فيه. لكن ينبغي لك أن تعلم لأن هذه المعاريض لتجوز في الأيمان، لتجوز في الأيمان، أي لا يجوز لك أن تحلف بالتعريض. فيقول لك رحت، قل له والله رحت، من فضلك رحت بكم يعني. يقول لك مثلا رحت الشغل، قل له والله العظيم رحت. فلو فعلت ذلك هتكون وقعت في يمين رموز، يعني كبيرة من الكبائر. شو بقى أنا ألفك من المعاريض لكبيرة من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. هذا حديث الإمام مسلم. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اليمين على نية المستحلف، المستحلف اليمين على نية المستحلف، لو بيحلفك يعني، اليمين على نية المستحدث هذا الحديث، والآخر يمنع منعا باتا من استخدام المعاريض في الأيمان، أي أنه لا يجوز الحلف بالتعاريض. لكن أهل العلم اتفقوا من هذه المسألة على شيء واختلفوا على شيء، فاتفقوا أهل العلم أن هذا أن هذه الأحاديث اتفقوا على أن هذه الأحاديث بالدعوة، أي حيث القضاء واستقطاع الحقوق، أي حيث القضاء واستحقاق الحقوق، اتفقوا على أنه لا يجوز الحلف إلا بما يفهم السامع منه وتكون قاصدا لهذا، واختلفوا في غير ذلك، ما كانش في حقوق أمور عادية. هل هذه الأحاديث أيضا مضطردة أم غير مضطردة؟ الصحيح التفصيل، الصحيح التفصيل. فإن كان الإنسان في موقف هو مكره فيه، مكره فيه، وشرحنا في المرة السابقة كيفية الإكراه، فإن كان في موقف هو مكره فيه أو في موقف مظلمة مظلوم يسترد به حقه، ففي هذه الحالة رجح بعض أهل العلم منهم ابن حزم وهو الصحيح أنه يجوز له أن يعرض في يمينه، يعني يعرض في يمينه إمتى؟ إن كان مكرها أو وقعت عليه مظلمة أو سوف تقع عليه مظلمة أو سوف يؤخذ منه حقه أو يتعرض لأذى أو إلى غير ذلك، في هذه الحالة أجاز له أن يعرض في يمينه. واستدل على ذلك أن الحديث بريدة هو حديث ضعيف أنه قد أقسم أن هذا الرجل أخذه المشركون، هو أقسم لهم أنه أخاه، يعني من عيلتهم يعني أم من قبيلتهم، عشان يتركوه فتركوه، وتحرج الباقي في أن يقسموا أصحابه، خافوا أنهم يحلفوا لأن يشكوه، هو أقسم بأنه هو أخوه، يعني أخوه إما أخوه في الإسلام أخوه يعني بني آدم، فهو قصد باليمين هذا معرضا. فلما رجع إليه صلى الله عليه وآله وسلم قال أنت أبرهم يمينا، أنت أبرهم يمينا، لكن في حقيقة هذا حديث ضعيف فلا يصلح دليلا، لكن الذي يفيد دليل في هذا هو عموم آيات الإكراه وأحاديث التي سبقت رفع الحرج عن المكره وعن المضطر، لأن كما قلنا هذه الأدلة عامة لا تفرق بين أيمان، لا تفرق بين مظالم، لا تفرق بين أي شيء في كون الاسم مرفوع عن صاحبه. فالاستثناء الوحيد من هذه الأحاديث والله كلام أهل العلم، الاستثناء الوحيد هو حالة المكره أو المظلوم الواقع عليه مظلمة أو الذي يخشى أن يقع عليه أذى شديد، لهذا ففي هذه الحالة يجوز له أن يقسم معرضا، أي يستخدم المعريض، وذلك لعموم أدلة العطف عن المكره وأدلة العطف عن المضطرب وغير ذلك. طيب يبقى اذا داعي للمساله الثانيه، اما المساله الثالثه وهي مساله تتعلق بالكفاره، وهي ان الرجل اذا حلف على يمين كما في الاحاديث اني لا احلف على الشيء ثم أرى غيره خيرا منه فأتي الذي هو خير أو كفر عن يمينه، كما شفت في الحديث صحيحة، أو من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هي خير. فهنا الإنسان إذا حلف أي إذا أقسم هو بين اختيارين، إما أن يوفي بيمينه إما أن يوفي بيمينه وإما أن يحنث مفيش حاجة إما أن يوفي بيمينه يعني يلتزم بما أقسم به وإما أن يحنث أي أن يخالف هذا. وكلامنا في حالة الحنث أي إذا حنث في يمينه أو إذا أراد أن يحنث في يمينه. فهنا اختلف أهل العلم في هذا، وهو الرجل إذا أراد أن يحنث أي أراد أن يلتزم باليمين، حلف على حال أنه يفعلها فأراد أن لا يلتزم فيفعل أكثر اليمين. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الرجل إن شاء حنث أولا ثم كفر عن يمينه، وإن شاء كفر عن يمينه ثم حنث ثانية. يعني إيه؟ يعني هو أهل العلم يقولون هذا الرجل ممكن ما يلتزمش بالشيء الأول، يعني الشيء اللي هو حدث إن هو يمتنع عنه يروح يعمله، وبعد كده يبقى يكفر عن يمينه كما سوف يأتي تفصيل الكفارة عن يمين كيف، أو يكفر أولا عن يمينه خلاص ثم بعد ذلك يفعل إيه؟ أي لا يلتزم بما أقسم عليه. فقالوا إن فعل هذا وذاك مباح له لا حرج عليه، لكنهم اتفقوا على أنه إن أخر الكفارة إلى ما بعد الحين فهو أفضل. اتفقوا على جواز تأخير الكفارة إلى بعد الحين هذا مذهب. المذهب الثاني مذهب الحنفية ومن وافقه. طبعا دائما خذوا ما قلنا، دائما الحنفية أبو حنيفة دائما وأبدا يوافق الثوري، سفيان الثوري اللي هو أمير المؤمنين في الحديث، ودي مثلا نبهنا عليه من قبل مهمة جدا لمن سولت له نفسه أن يفيء لأبي حنيفة، فما من رأي وقول لأبي حنيفة إلا وتجد يسبق في هذا الرأي سفيان الثوري أمير المؤمنين الحديث. هذا ثابت لمن له أدنى اطلاع عن كتب الكفر على المسائل الفقهية. فذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أنه لا يمكنه إلا أن يكفر بعد الحنيفة، ما ينفعش في الكفارة الأول وبعدين يحنث، لازم الأول يحنث وبعدين يأتي بالكفارة، يحنث أولا وبعدين يأتي بالكفارة. استدل الحنفية على مذهبهم هذا بدليل واضح أوضح ما استدلوا به، وقوله تعالى بعد أن حدث بعد قوله تعالى في الأيمان في نهاية هذه الآية يقول، نقول الحنفية قالوا لأنه يجب على الرجل ألا يقدم الكفارة أولا، أي يجب عليه إن أراد الحنث أن يحنث أولا في يمينه ثم بعد ذلك يأتي بالكفارة. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، معلوم أن هناك محذور وهو قوله حنثتم، معلوم هذا كما قلنا من قبل، لأن الكلام لا يمكن أن يفهم إلا بتقدير محذور، لأن إذا قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم الحلف لا ترتب عليه كفارة، لكن الكفارة تأتي من إيه؟ من مجلس الحنث. نعم، إذا حلف فحنث، ولذلك كان تقديرنا هنا إذا حلفتم فحنثتم، إذا حلفتم فحنثتم. فاستدل الإمام الصحابي بهذه الآية فقال إذا سياق الآية هي ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فحلفتم. يبقى إذا اللي جاي ورا الحلف على طول هو إيه؟ الشن. اللي جاي ورا الحلف على طول هو الشن. فلذلك قال بأن الكفارة تتأخر. رد عليه الجمهور قالوا ويمكن أن يكون التقدير، أي رد الجمهور قالوا يمكن أن يكون التقدير ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فأردتم الحن، فأردتم الحن. فقالوا ليس هذا التقدير بأولى من الآخر، إن أردت أنت إذا حلفتم فحنثتم عشان الكلام يفهم نقول لك ويمكن أن يكون التقدير إذا حلفتم فأردتم الحن، لكن في الحقيقة في هذا الدليل القول قول الحنفية، القول قول الحنفية في هذا الدليل. ليه؟ لأن كما قلنا لكم قبل كده من القواعد المتفق عليها أن التقدير يكون بأقل ما يمكن، بأقل ما يمكن. فإذا قال إذا كان الكلام يفهم بكلمة واحدة فلا يمكن أن تزاد وتصبح كلمتين. يعني الزيادة دي ليه قلنا؟ لضرورة الفهم، يعني تزيد كلمات بمقدار ما يصبح الأسلوب إيه؟ مفهوم، صح؟ فإحنا قلنا في الأول إن ظاهر الكلام إذا حلفتم يحتاج إلى إيه؟ محذوف. طب لما قدرنا المحذوف فحلفتم أصبح الكلام مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم. يبقى زيادة لفظ آخر فأعرفتم الحل، هذه زيادة صحيح بتفهم لكن لا حاجة لنا بها. ليه؟ لأن إحنا نقول هنا زاد الزيادة من غير دليل، زاد زيادة من غير دليل. لأن ليه من غير دليل؟ لأن معهوش دليل. طب وليه أنتوا رفضنا؟ رفضنا لأن الأسلوب مفهوم بدون هذه الزيادة، صح؟ يبقى إذا لو كان النص يفهم ما فيه من حذف، يفهم ما فيه من حذف بلفظ واحد فلا يمكن زيادة أكثر من لفظ. يعني بمعنى أصح كما قالوا أقل ما يمكن من المحذوف يوضع لكي يفهم النص. فلذلك كان هذا الدليل في استدلاله هو للحنفية، فيصح لهم هذا الدليل، ويصح لهم أيضا القول بأن الكفارة بعد الحن. وإذا قلنا بأن الكفارة بعد الحن لم نخالف بذلك مذهب جماهير أهل العلم، لأنهم اتفقوا على أن بعد وقبل الحن سواء. يعني لو أن الرجل حنث أولا في يمينه، حنث أولا في يمينه ثم أتى بالكفارة بعد ذلك لكان عند جميعهم إيه؟ محسن، لكان عند جميعهم محسن. أما إن أتى بالكفارة أولا ثم بعد ذلك أتى بالحن لكان داخلا في الاختلاف بين جمهور أهل العلم من جهة وبين الحنفية من جهة أخرى، خصوصا أن مع الحنفية دليلا قويا هو عموم قوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، قلنا المقدر فحنثتم وظاهر الكلام لهم، فمن أولى له أن يأخذ. ده دليل الحنفية وما قيل عليه. بعد صلاة إن شاء الله نتكلم على ما قاله الجمهور، وما قاله الجمهور لن يغير من هذا، من أن الأولى أن تؤخر الكفارة إلى ما بعد الحن. فنكمل إن شاء الله بعد الصلاة. السلام عليكم المرسلين، أما بعد، لأن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة من بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. قلنا المسألة الأخيرة في من أراد أن يحنث في يمينه، أي ألا يلتزم بما أقسم عليه، هل يحنث أولا أو أن يكفر عن يمينه أولا؟ قلنا إن أخر الكفارة أي قدم الحنث على الكفارة الكفارة كان محسنا بالاتفاق، أما إن قدم الكفارة على الحنس فجمهور أهل العلم يقولون لأنه محسن، أي أن عندهم الأمرين، هذا جائز وهذا جائز، تقديم الكفارة أو تأخيرها. والحنفية يقولون أن الصحيح أن الكفارة لا تكون إلا بعد الحنس، وقلنا أن الحنفية احتجوا بقول تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، قلنا هناك تقدير فحنفتم، والدلالة هي للحنفية وليس في من رد عليه مثل الحافظ رده بصحيح، لأننا قلنا أن الكلام يقدر بأقل محذوف، بأقل محذوف هنا يفهم معه الكلام فحنفتم، لكن على كلام الجمهور وكلام الحافظ فأردتم الحنف، وهذا لا يجب نعم. ها مثال عليه، مثال زي اي مسألة، يعني حلف ألا يدخل هذا البيت مرة ثانية، قال والله العظيم لن ادخل بيت فلان مرة ثانية، ثم بدا له كما هو في السنة ان الخير ان يدخل بيته بيت فلان هذا لكي يصل الوجه او لكي يفعل احسان ما او غير ذلك، فاراد ان يحنف، هو عايز يحنف، هو عايز الا يلتزم، فالمثال احنا نتكلم فيها هل يروح يخش يدخل البيت يعني يخالف ما التزم به وهو يسمى الحنف، ولا يكفر الاول عن اليمين من صوم او اطعام على ما سوف ياتي، يعني يكفر الاول ولا يحنف الاول؟ فقلنا إن أخر الكفارة يعني حنث أولا فعل لم يفعل ما التزم به، يعني ألزم نفسه أنه ما يخش لا يدخل دار فلان، فخالف هذا الالتزام ودخل، فإن دخل أولا قلنا إن دخل أولا أي إن حنث ثم بعد ذلك شرع الكفارة كان محسنا بالاتفاق، كان محسنا بالاتفاق. لكن إن أراد أن يقدم الكفارة يعني يصوم أولا أو يطعم أولا على ما توفاته، ففي هذه الحالة عند جمهور العلم الأمر جائز ومنع من ذلك الحنفية. قلنا دليل الحنفية كان يريد الخير، إن مات قبل أن يحنث، إن مات قبل أن يكفر أقصد، ففي هذه الحالة ينظر، فإن كان وقت حنفه كان غنيا، يعني هو ساعة ما أراد أن يحنث كان غنيا، ففي هذه الحالة عليه الإطعام وليس عليه الصيام، فيؤخذ من تركته فتدفع هذه الكفارة من طعام او غيري على ما توفاه، المهم ليس عليه صيام. اما ان كان وقت حنفه فقيرا ليس معه مال فاذا هو عليه صوم ومات فيصوم عنه وليه، لقول صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه، ده صحيح من مذهب اهل العلم ان الصوم أي إن كان صوم الفريضة الذي على العبد، صوم كفارة، صوم رمضان، صوم نذر، ومات فإنه يصوم عنه وليه. ياتم أخر كفارة ياتم إن شاء الله، لو الكفارة ياتم إن شاء الله. ها؟ قدم المشيئة؟ قال إن شاء الله؟ إحنا قلنا لو هو حلف فقال والله لن أدخل بيت فلان إن شاء الله، قلنا هذا استثنى من حلف فاستثنى، او من حلف فقال ان شاء الله فقد استثنى، وقلنا ان الاستثناء يجعل الانسان غير حان، يعني يجعله غير ملزم بيمينه، هذا تكلمنا فيه في المره السابقه. ادله الجمهور هو ما ورد في الاحاديث الصحيحه من انه صلى الله عليه واله وسلم قدم مره الكفاره وقدم أخرى الحنف، فقالوا هذا يدل على أن الأمرين لا حرج في أي منهما. وكما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منه فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. أهل العلم هنا فهموا هذا الحديث، أي مسلم أي سبوري فهموا من هذا الحديث عدة أشياء. الأمر الأول قالوا هذا الحديث يفيد أن الكفار أولا ثم بعد ذلك الحل، عكس مذهب الحنفية أن يكفر أولا ثم يأتي الذي هو خير، وهذا فهم غير صحيح، لأنهم قد فهموا أن الواو بالتفصيل فليكفر وليأتي، والواو في الحقيقة ليست للترتيب، الواو تفيد الجمع فقط. جاء أحمد ومحمد فلا يفهم منها عند أهل اللغة أن أحمد جاء أولا أو أحمد جاء متأخرا. واستدلوا على ذلك بقوله: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. هم يموتوا يحيوا ولا يحيوا يموتوا؟ يعني هو طبعا مش هيكفر فيه، وخصوصا دول مش مسلمين، بيقولوا كده الكفار، يعني مش مقصودهم هنموت بعدين نحيا يوم القيامه، لا دول كفار. فنموت ونحيا، ومعلوم ان هم قبلهم ان هم بيحيوا اولا وبعدين يموتوا. واستدلوا بايات اخرى كثيره، لكن المهم ان لغه وشرعا الواو لا تفيد الترتيب، فقوله صلى الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه وليفعل هذه لا تدل على الترتيب. لكن استدلوا على الترتيب من جهة أخرى، وهي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين فرأى غيره خيرا منه ثم التورية قال إيه؟ فليكفر. فليكفر قالوا فإذا هنا لا مفر من إيه؟ من الكفار أولا، لأن الإنفاء تفيد الترتيب بلا مهلة، تفيد الترتيب بلا مهلة، يعني الفورية، تفيد الفورية. ولكن في الحقيقة هذا الموضع بالذات يغيب عن أذهاننا أناس كثيرون. صحيح أن الفاء تفيد الفورية إلا في هذا الموضع، الواو تفيد الفورية إلا إن جاء الجواب شرط إلا في هذا الموضع. لكن كده هذه الواو هذه الفاء لا تفيد الفورية. مفهوم يا اخوانا؟ يبقى إذا لغة، هذه لغة، هذه لغة يا اخوانا، أن إفادة الفاء للترتيب إفادة الفاء للفورية تكون في جميع المواضع إلا إن جاء الجواب شرط، إلا إن جاء الجواب شرط. نص على ذلك كثير من أهل العلم في الأصول وغيرها، والقاعدة دي اللي يأخذ باله منها هينتفع انتفاع شديد إن شاء الله في فهمه لمسائل كثيرة مشكلة في الشرط، أن الفاء تفيد الفورية إلا إن كان الجواب شرط، وهذه الفاء جواب شرط. من أجل ذلك لم تحنث فيها، لم تحنث فيها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن إحنا ليه جبنا الحديث، جبنا ما يعارضه الله يعني طبعا أو جماعة بينهم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم
أمر بالبراءة من خلق الشرك
أو خلق معناها حاكيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وامر بالاكرام الذي هو خير،
اي مقسم كفر،
وقت الذي هو
اي مقسم قد
اكرم
ذلك،
لكن كونه بقى
يحدث
الاول الحديث عام، فالحديث يقول
جاءت
يشعر براي الاخرين
وهو
وفي كلام الحديث
وجاء المضيف الكلام
عن الحديث صلى الله عليه وسلم
هو لا يفيد إلا جواب الشرط فقط ولا يفيد التورية في هذه المسألة. الحديث ده حديث في البخاري ومسلم، حديث عبد الرحمن بن سمرة. الحديث الثالث حديث أبي موسى في حديث طويل هو حديث الأشعريين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني والله إن شاء الله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. إلى ذلك الكفار أولا في الذكر ولكن التبتيل، أو قال أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. إلى هنا غير التبتيل غير الذكر التبتيل. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وداود. قال أبو داود ونختم به هذه المسألة حديث أبي موسى وعدي بن حاتم وأبي هريرة كذا روي عن كل واحد منهم في بعض الروايات الكفارة قبل الحنث والأشهر، وفي بعض الروايات الحنث قبل الكفارة. وسمعت أحمد بن حنبل يقول شيخ أبي داود أحمد رحمه الله يقول إن شاء كفر بعد الحنث وإن شاء كفر وإن شاء كفر إن شاء كفر بعد الحنث وإن شاء كفر قبل الحنث. إن شاء جعل كفارة بعد الحنث وإن شاء جعل كفارة قبل الحنث وجعل الكفارة قبل الحنث هو مذهب الجماهير والمحكي عن الصحابة والمشهور عن التابعين. لكن قلنا لو أن الإنسان أخر الكفارة إلى ما بعد الحنث فقد فعل شيئا متفق عليه بين أهل العلم، وإن خالف تقدم الكفارة فهو على مذهب جمهور أهل العلم لا حرج عليه، وفي كلتا الحالتين لا حرج. لكن الأقرب إلى الدليل هو ما قاله الحنفية من تأخير الكفارة إلى ما بعد الحنث لقول تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فحلفتم. أنا أقف عند هنا رقيب الاتفاق يكون القضاء عياض وغيره كما في فتح الباري نقلوا هذا الاتفاق. هنجيب عن بعض الأسئلة. قبل فترة كنت اعتدت فيها على ذنب على ألا أعود بهذا الذنب مرة أخرى، وبعدها فعلت الذنب مرات عديدة، هل علي كفارة واحدة أم على كل مرة كفارة؟ والحمد لله لقد تبت إلى الله ولم فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي تاب عليك سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يتوب علينا وعليك. قسموا على ألا يعود لهذا الذنب ورجوع إليه مرة ثانية يوجب عليه كفارة واحدة حتى إن تكرر منه هذا الذنب، إلا لو كان في كل مرة يتوب يقسم. لكن إن كان القسم مرة واحدة وحنث في يمينه هذا بفعل ما أقسم عليه مرات عديدة دون أن يجدد القسم فهي كفارة واحدة والمعقود عليها ولم يتم إشهار البناء أو تحديد ميعاده. وفي الحقيقة المرأة الغير مدخول بها يعني اللي هو لم يوفي الشروط التي تجعله
يبني بهذه المرأة يعني عقد عليها فقط، وهو لا ينبغي له أن يخلو بها خلوة حتى لا يؤدي به هذا إلى الوقوع في البناء، لأنه إن وقع وبنى بها فقد وقع في الإثم، لكن لا تظن أن الإثم معنى الزنا، لم يقع في الزنا لأن هذه زوجته، حلال له أن ينظر إليها وأن يفعل كل شيء إلا البناء فقط. أما الإثم فهو من جهة أنه قد خالف ما شرطه على نفسه. معلوم أن ولي المرأة وهي لم ترضى به إلا بشروط معينة، فطالما أنه لم يوفق بالشروط ووقع بها فقد أثم وهي زوجته. عندما يستأجر محل من المحلات فيدفع مبلغ مقدم، ثم بعد ذلك لو أراد الشخص أن يسرق المحل فيأخذ مبلغ أكثر مما دفعه، هل يجوز هذا في الشرع؟ لا، لا يجوز الشرع. إن دفعت مبلغ مقدم إيجار بشرط أن يكون عقد الإيجار هذا عقد صحيح، وأهم شرط في عقد الإيجار أن يكون عقدا على غير مجهول، يعني تكون المنفعة معلومة لكل مواصفاتها، يعني المنفعة معلومة موصوفة، محددة المدة، محددة الأجرة، محددة الأشخاص. الجهالة في عقد الإيجار في أي شيء تبطله، وجهالة المدة مبطلة للعقد اتفاقا، مبطلة لعقد الإيجار اتفاقا. طيب لو هو ساعة أن استأجر هذا المحل أو هذه الشقة دفع خلوه كما يسمونه، ثم بعد ذلك أراد أن يترك هذه الشقة، فهذا يرجع إلى عقد الاتفاق بينهما. فإن كان هذا المال الذي دفعه نظير تعهد أو ضمان من المستأجر ألا يفسد في هذا المكان شيء، لأن عندما تستأجر الشقة تدفع للرجل مبلغ من المال كضمان، ضمان بالضيف لو أنك أفسدت له شيء، أفسدت له شيء إيه؟ مش عايزين نقول تأمين عشان نصف لخبطش. نظير ضمان، نظير عالم الايه الافساد. نفترض ان انت افسدت ومشيت، يبقى الرجل ايه اخذ مقابل ما افسدته له، فهذا تاخذه مره ثانيه ان لم تفسد. اما ان كان قال لك هذا خلو، يعني بمعنى انه من الايجار او انه قد ضاع عليك، يعني عشان ارضى ان انت تاجر الشرطة عندي ادفع لي 10,000 جنيه في الاول وكل شهر 100 جنيه، و10,000 جنيه دول رايحين وانت قد وافقت على ذلك، حينما تخرج تخرج مشكورا ولا يحل لك ان تاخذ منه شيئا، لا يحل لك البتة ان تاخذ منه شيئا. كله رجل هذا اللي اخذ الرجل هو حلال لك، ليس فيه اي شيء، لانه الرجل حر في ان يؤجر مكانه بالكيفية التي يراها دون ان يخالف شرعا. وهو قال لك لكي امكنك من الانتفاع بهذه الشقة لمدة عامين عليك ان تدفع مبلغ من المال مقدم كذا، وكل شهر تدفعني مبلغ كذا، فهذا لا يحق له ان يأخذ من المال شيئا. هذا المال الذي يأخذه المستأجر حينما يترك الشقة يأخذ مال نظير تركه لهذه الشقة، هذا مال فرح أساسا، مال فرح أساسا. والناس تعودوا على أن كل ما يرد إلى أيديهم هو الحلال، تعريف الحلال الوصول إليه، طبعا ده تعريف من جانب الشرعي، لكن التعريف الشرعي تعريف الحلال هو ما أحله الله عز وجل ولم يأتي ما يمنع منه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن رضا منه بعض العقاد طبعا لازم يقول لك طبعا مع الرحم والسعة عشان انت تمشي، لكن هو لو ضمن حقيقي ان انت مش تاخد منه حاجة ما لا يضمن اي صاحب عقاد، ومع ذلك لو وصل خلاص طبعا مش مصادر على رغبات الناس، لكن لا يتصور ان صاحب عقاد مرة يدفع لك 20,000 أو 30,000 عشان تمشي. هو طبعا هيدفع لك ليه؟ لان انت لو قلت له والله ده براحتك عايز تدفع تدفع ما تدفع ما تدفعش، هو عايز يحسبها عارف. لان انت لو قال لك لا بكره تقول له والله اتضح ان الواد المدرسه بتاعه صعب جدا ان احنا نخرجه منها وبقى احنا غيرنا راينا فاحنا قاعدين بقى، فهو بيدفع مكرها. هذا امر ما لا يستطيع احد ان ينكره، ان كل صاحب ملك يدفع هذا المال للمستاجر مكره. لكن هو لو خلي وامري ومع ذلك اصر وما عرفش هيصر ليه يعني ان هو يديك المبلغ ده، ما خلاص مفيش حاجه ما انا عارف مش اصر. هو خارج بس يديله حاجة عاش، ما هو ده الإكراه، عشان يقول إن ده المال ده مال بغير وجهه كحت يعني. مفيش أزمة ولا حاجة، أزمة إيه؟ والله القول يا إخوانا نقول بأن هذا الرجل مرغم أن يؤجر لك ومرغم ان هو ما ياخدش منك خلوم عشان في اذن سكن، المساله دي كبيره يعني تحتاج لاهل النظر ان ينظروا فيها حتى يقرروا ان هذا حكم عام اصبح النهارده. لكن في سؤال، انت بقى في المقابل ليه مصر ان انت تسكن في الحته دي لما انت عندك حتت في الارياف ما فيهاش مقدم؟ لا انت عايز تثبت هنا في الحته دي وتقول بقى انا مضطر، فما دام هو مضطر يبقى الراجل ده ايه، انا هدفعه دلوقتي وبعد كده ايه بعد كده اقصه وبعد كده بقى اخده من اجره. ها زي ما الناس العادة الارياف النهارده الارياف المواصلات بتوصل لها، بس احنا فصام الناس عن عادتهم امر صعب يعني، عشان تتفطن ان انت تاخد ساعتين في مواصلات رايح وفي مواصلات جاي تقول ده إضاعة على الوقت وإضاعة على المال، الواحد أحسن يقرأ القرآن ويتعلم علم ودي أمور مش عارف إيه وإيه. خلاص الموضوع إن الراجل ده لازم يأجر لي بالعقل حتى لو بالفيلة. طب دي اسم كلها ليه؟ مدام خد بالك الضابط فيها إيه؟ عيشة المثل. مدام مثلك يستطيع أن يعيش في هذه الأماكن يبقى أنت لا عذر لك. يعني افترض ان طلع الاماكن دي ميسرة بدون مقدم وغير ذلك، مثلا ما معرفش يعني في القناطر في ناس عايشة هناك زيك بنفس ظروفك، يبقى خلاص ما انت لا عذر لك. ها او مشقة يا اخوانا، ما هو الانسان المشقة تنظر لنفسك شرعا ولغيرك تكون ناقص لا غير. وهناك مشقة على هذا الرجل صاحب الملك أن يحرم نفسه من ثمرة هذا الملك الذي حباه الله عز وجل ويجعله وقفا عليه وعلى أولاده، في مشقة. وبعدين صاحب المشقة هذا لو هو ينمي شرعا فسوف يوسر الله عز وجل عليه. هل هو لو بعد عدة أعوام ربنا يسر له الأمر وزالت هذه المشقة هيسيب الشقة دي بكل حسن نية يروح مكان تاني؟ لا، وكل اللي هيجيله هيحوش بقى، مش هيبص بقى ان هو يسكن هنا ضرورة، يبقى لازم يسيب المكان ده ضرورة او يراد الراجل. لن يحدث هذا ولا يحدث هذا. مد العقد ما انتهتش يبقى ما ينفعش يلزم الخروج. يساومه؟ ينفع ينفع الايه؟ عقد ايجار اذا انتفت منه المدة عقد باطل. عقد باطل. نعم انا اعلم ان معظم مشاكلنا من غير متنام. علينا احنا غير؟
يدفع من ملكي مش عايز يفعل اي حد.
مش عايز حد يدفع من ملكي، عايز حد
يدفع من ملكي.
حدد معاه من بقى يعني. قول له هذه الشقة لمدة شمعة برضو مرضيش.
قال له
لا خذوا بالكم، عقد الذي يتجدد شهريا هذا ليس بالوقت. فأنا في الدرس حول درس إيجار، عقد الإيجار الذي يتجدد كل سنة يكون سنويا أو شهريا هذا ليس بالوقت. خذوا بالكم في الراجح من مذاهب أهل العلم إن قال هذا العقد يجدد سنويا هذا ليس بالوقت، رغم أن المدة مش معروف سنويا قد إيه، لكن هذا ليس بالوقت. هل علي شيء اذا اشتريت او تاجرت في مثلا الملابس المستورده او اي شيء يشبه ذلك من الاشياء التي تصنع في دول الكفر ودول اهل الكتاب وفي دول الكفر؟ وجزاكم الله خيرا. طبعا التجاره مع اهل الكفر واهل الكتاب لا حرج فيها شرعا، إذا لم يدخلها أي مخالفة شرعية. ثبت عن الصحابة والتابعين وغيرهم ما زال المسلمون يتجرون مع أهل ديار الكفر ومع أهل ديار العهد ومع أهل الكتاب بلا حرج في هذه المسائل إن كانت تجارة شرعية. طبعا إن كانت تجارة شرعية بكل شروطها يعني من ناحية السلعة والعقد وغير ذلك. ياخذ مين؟ لا التجارة لا يدخل فيها ولاء وبراء. الولاء والبراء أن تحبه وأن تصاحبه وأن توليه على ما هو عليه من الفساد وعلى ما هو عليه من الاعتقاد، وأن تحميه وأن تناصره وأن تود لو على أمره كما تتمنى ذلك المسلمين. التحمية في أول وضوء في الحمام الذي يشتمل على المراحيض والمغتسل لا شيء. نعم تمام. قال المكان التوحيد الحمام ده كله من شماش الخلاء، الخلاء شرعا هو المكان الذي تقضي فيه حاجتك، لكن إن كان الخلاء إن كان الحمام زي الحمامات بتاعتنا اليوم اللي احتوي على مكان قضاء الحاجة وطوط وبني مثلا، فالصوب والبن والحاجات دي ما تسماش خلاء. فأنت منهي عن الذكر وعن هذه الأشياء حيث تقضي حاجتك. لتعريف الخلاء تعاملات ايه؟ اللي ايه؟ المعارف؟ ماذا؟ التجارة ايه؟ اللي هو مين؟ من اللي جاي من الارض المحتلة؟ لا دي ما يتجاش فيها، لا خلاص ما يتجاش فيها. ده السؤال ده مش محتاج يعني من باب الولاء والبراء الا تعينهم في اي شيء، لان هؤلاء يغتصبون ديار المسلمين. الامر يعني بدهي لاي مسلم اساسا يغار على دينه الا يعينه. هناك فتوى للجنه فتوى الازهر ان من باعهم شيء وتاجر معهم في شيء فضلا عن انه ولاهم في شيء فهو مرتد. نعم هذه فتوى في نفسي طبعا قديمه. هل يجوز بيع جهاز فيديو وريسيفر ملكي مع ماذا مع مرتزة؟ حكم ميراث المال المختلط والمال الحرام، وهل يجوز الاقتراض من هذا المال لعمل مشروع تجاري؟ أما المال الحرام فلا يجوز البيع، أما المال الحرام فهو حرام، أما المال الحرام فهو حرام اقتراضه وحرام إرثه أن يريث من كان وحرام أن يقبله هدية أو أي شيء. المال الحرام. أما المال المختلط فيحل لك هذا، فيحل لك هذا. طبعا المال الحرام كما نقول ان هو لا يقترض ولا يقبل هديه ولا يرث، هذا الاقرب الى دينه، والا في المساله فيها تفصيل اكثر من هذا. لكن المال المختلط ياخذ منه على ان هذا هو الجزء الحلال، بنيه ان هذا هو الجزء الحلال. لا ايوه يخرج لذوي الحاجات، يعني مال جاي من خمر يدخل في الذمه ان كان مالا حلالا. انا للاسف اختي متبرجه بمباركه من ابواي، وحاولت معهما كثيرا دون جدوى، اتى الله ان يهديها. واخيرا لبست اختي اشر لم يكن له اثر الا في تغطيه الشعر، وذلك بعد ان قاطعتها قرابه 6 اشهر بسبب ذلك. ثم كلمتها وما زالت هي وابوي على اصرارهم وعنادهم بحجج واهيه، فقاطعتها اخيرا ولا امن ان اكلمها او اعاملها ما حييت حتى ترجع عما هي فيه، لاني كلما اراها هكذا ارتاض ويغلب بدماغي. فهل انا في تلك الحاله واعتبر قاطع رحم واثم شرعا ام لا، وذلك اني فعلت ما في وسعي. أسأل الله أن يهدينا ويهديها سواء السبيل، وأن يهدي نساء المسلمين وأن يستر عليهم. أما مقاطعته لأختي هذه فهي على حسب الأحوال، فقد تكون قطيعة رحم وقد لا تكون قطيعة رحم. فإن كانت هذه المقاطعة تؤثر فيها أي تجعلها ترتجع وترجع، أو هذه المقاطعة تقلل من فجورها وتقلل من تبرجها، فهو مأمور بهذا، لأن هذه هي فائدة إنكار منكر. أما إن كانت هذه المقاطعة تريحها من عناء النصيحة في كل وقت، خلاص بقى موضوعه اتفض ويريح دماغها، مفيش حد يقول لها غلط ولا صح، خلاص لو إيه قاعدين جيران زي ما الجيران قاعدين، مفيش بقى لوش وده حرام وده لا يجوز، لا ما تخرجيش، لا ما تروحيش. فإن كان هذا يزيدها أو إن كان هذا يريحها من ألم أمر المعروف والنهي عن المنكر، طبعا نقول إن كان يؤثر فيها فهذه المقاطعة واجبة. أما إن كان هذا لا يؤثر فيها البتة، لا يؤثر فيها البتة، يعني لا يجعلها ترتجع بل قد تزداد، وهو في هذه الحالة يجب عليه أن ينصح لها ولا يقطعها بهذه الطريقة. فإذا المقاطعة هذه على حسب الأحوال، وعلى كل صلة الرحم الفاسق والكافر كما جاء في الحديث ولكن لهم علي رحم أدلها بدللها. صلة الرحم الفاسق والكافر هي من الأشياء الواجبة والداخلة في صلة الرحم إن لم يكن يرجع على الإنسان بإثم. يعني صلة رحمك لازم تصل رحمك حتى لو كان فاسقا أو كافرا، إلا لو كان يصيبك من هذه الصلة إثم، يعني كل ما تروح لهم عشان تصلهم تقع في إثم. إذا في الحالة دي مفيش عيش في الرحم. وصلة الرحم تبلغكم ضد القطيعة، الصلة ضد القطيعة. فطالما أنهم لم يعتبرونك قد قاطعتهم أو عرفا لا تعتبر هذه القطيعة، ويكتفون منك مثلا بأقل الكلمات، يكتفون منك بالمكالمة في التليفون، يكتفون منك بكلام من بعيد، يكتفون منك بالزيارة كل شهر مثلا، فهذه لا تسمى قطيعة بل هذه صلة. إذا متى تكون قاطع؟ إذا اعتبروا أن هذا هجران وهذه قطيعة، وكان مثل هذا يعتبر عند الناس قطيعة. أما إن كان حجم هذه الصلة بالكلام أو بالزيارات أو بأي شيء مقبول عندهم، يعني يكتفون بهذا الحد، فلا يعتبر هذه قضية. الخلاصة أن الهجران يختلف باختلاف حال الفاعل حال العاصي. لكن المعول عليه في مثل هذه المسألة هو أن تصبر أن على ما أنت عليه وأن تكثر من الدعاء لها. أن تكثر من الدعاء لها فإن سلاح الدعاء هذا يعني سلاح المؤمن في كل وقت. ومعلوم أن الدعاء هو العبادة فأكثر شيء تتقرب به إلى الله عز وجل هو التذلل بين يديه ودعاء سبحانه وتعالى بأن يفرج عنك هذه الكربة. حكم المضاربة في أسهم شركة الإنتاج والإعلان الفني مجرد المضاربة في الأسهم علما بأنها بإسم اشتراها بإسمي اشتراها لي أبي. المضاربة أساسا هي جائزة. المضاربة جائزة معلوم شرعا من هذا جائز طبعا، ولكن هذا الجواز موقوف على كون هذا العمل حلال، وهذا العمل معلوم أنه ليس بحلال، وهذا العمل معلوم أنه يأتي من ورائه من كل المفاسد. فمن الظلم الشديد أن تكون أنت ملتهب أو أنت محجبة وتشاركين في عمل يدعو إلى الفسق والفجور والعرف، يعني شيء لا يمكن أن يقبل. تصور نفسك أنت بتطلع من جيبك الفلوس ده دي عشان الراقصة دي تبدل البدلة اللي هي لابسها دي بدلة أفضل منها، أو الراجل ده يجيب كاميرا أفضل عشان يشوف بيها الأشياء اللي عايزها. تصور إن أنت منتهي أو أنت محجبة وطلع من جيبك الفلوس دي تدعم قبحة السمحان بدل ما الالات كده مبهدله وحالهم كده مبهدل، قبحة السمحان. تصور ان انت في المنظر ده، هذا امر يعني لا يمكن ان يتصوره مؤمن. فلو وضعك يسمح لك فضلا عن هذا يدخلك في الحرام المحض، لا حرام لا حلال فيه، فيجب عليك ان تفعل هذا. اشتراه لك لم يشتري لك رياضه ثانيه، هو يتكلم مع نفسه، لكن انت لازم توضح ان انت ليس لك في هذا المال شيء. وجدنا في يوم طفلا صغيرا حديث الولاده فتعلق قلبنا به فقررنا تربيته، فكتبت له الجهاز المختص اسما مستعارا، وهو الآن يبلغ 9 سنوات، وهو دائم السؤال عن أبيه وعن سبب اختلاف اسمه عن اسم من يربيه. فقال له أبي إن والده ميت وأنه يقوم بتربيته. السؤال بقى، هل هذا الطفل يعتبر يتيما؟ لا أدري. سؤال عندي أعتبر يتيما؟ مدريش، فهم وجدوه في الشارع ولا يمكن أن يطبق عليه ما جاء في اليتيم. إن كنت تتكلم على ثواب التربية فطبعا لك أعظم الثواب في جوائه وحفظه ورعايته وتربيته، أما إن كنت تتكلم على أحكام اليتيم فلا يمكن أن يعتبر هذا يتيما. متى يغادر هذا الطفل المنزل مع العلم ان والدي متعلق به جدا؟ وتعيش يغادر المنزل؟ هو لا يغادر المنزل طالما ان ولي الامر يسعد بيته، وطالما انه ليس هناك محرمات ترتكب، يعني لا يطلع على عورات النساء، فاذا الامر يسعد. لكن يكون الحرج إن لم يستطيعوا أن يفصلوا بين هذا الطفل وبين من في البيت من النساء، لأن هذا الطفل طبعا قبل أن يبلغ هيكون مميز، ومعلوم أن الطفل المميز لا يظهر على عورات النساء. معلوم ان الطفل المميز اللي وزينا من يبلغ 90% من اطفالنا النهارده من سن 5 سنين مميزين يعني ان لم يكن اقل من 5 سنين يعني. هذا خطير. هذا لا يطلع على عورات النساء. فان لم يستطع ان يفصل بينه وبين المحارم سيكون في هذا حرج شديد. سيكون في هذا حرج شديد يعني إبقاؤه على هذا الطفل مرهون بأن يحفظ الحرمات. الأم أرضعته؟ لو كانت الأم أرضعته كانت قضية. لو هي أرضعته يبقى طبعا تقرأ حفظ ابن الله. قامت عندنا السؤال الثالث في السؤال ده عن أسد وعن الشر. قامت عندنا جمعية لكفالة اليتامى نظير مبلغ معين، فاحتفظت والدي بهذا المبلغ له، ولكنها قامت بأخذ بعض المال في بعض الأشهر، فهل عليها رده؟ مش فاهم يعني قامت عندنا جمعية كفالة اليتامى نظير مبلغ معين، مش عارف هل الجمعية هي اللي ادت أم المال ولا ايه بالشكل؟ الجمعية تسد الولد فلوس كل شهر. الجمعية هي تسد الولد فلوس كل شهر. لا طبعا هي حقيقة عشان ما تاخدش من الجمعية، لان هذا الطفل لا يعلم كونه يتيما. ان كانوا قائمين على الجمعيات وده الامر اللي حاصل بيتساهلوا بيعتبروا كل فقير يتيم وخلاص، فده من القائمين عليه المقصرين. لكن هذا لا يبيح لك ابدا ان تقدم الطفل لهم على انه يتيم وهو ليس بيتيم. نكون اخواننا. يبقى اذا ان كان وقت الجمعيه ده لليتامى يبقى لا يحق لك في شيء، اما ان كان للفقراء فيحق لك ان تاخذ منه. هذه الام اللي اخذت من مال الولد ينبغي عليها، يجب عليها ان ترد هذا المال اليه. الطعام الذي ياتي له لا يستطيع اكله بالكامل، فهل يجوز الاكل منه؟ نعم يجوز. يعني ان كان يجوز طعام يعني يكفيه كطفل ويصير فهذا لا مانع من ان تاكل منه، وان كان الافضل ان ترده على من هو مثلي من الفقراء، ولكن هذا مما يتسامح فيه، اي يتسامح فيه المعطي ويتسامح فيه القائم على الامر يعني. فاحنا نكتفي بهذا عشان ما نشقش عن فضيع الاذان. طب خلاص يا اخوان فضيع الاذان معلش، فضيع عشان ما نعودش نجري في الشارع. خلاص فضيع الاذان معلش. ما حق اللي عايز انصار طبعا يتفضل يعني، لكن انا جالس. ما حق غسل الجمعه مع ذكر الدليل والمذهب المخالف باختصار؟ باختصار هو الاحاديث الصحيحه وردت مثل قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعه واجب على كل مختلف. فالصحيح من مذاهب اهل العلم ان من وجب عليه الجمعه واجب عليه الغسل، اي اغتسال يوم الجمعه. ووقت الاغتسال الصحيح هو قبل الذهاب الى الجمعه، وهذا مذهب المحدث ومن وافقه في وجوب الغسل. لكن ذهب جمهور اهل العلم الى ان غسل الجمعه ليس بواجب، واحتجوا لذلك بادله. لكن الصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعه واجب على كل مختلف. فلفظه واجب لا يمكن صرفها، قد تصرف لفظ امر يعني ان قال اغتسل من اراد ان ياتي الجمعه فليغتسل، نعم قد تصرف هذا اللفظ فتقول الاغتسال هذا امر الوجوب وجاءت قرائن تصرف من الوجوب الى النفس، لكن لا تستطيع ان تصرف لفظه واجب. مش فرع في حكم التصوير، وان كان ابو الاقراض يعمل بهذه المهنه، وقد قام هذا الاب بفتح محلات ملابس مثلا للحريمي مقدمة لا تأجيل في تسليم الكتاب، كما هو حكم الإسلام في هذا المال، مع اعتبار أن هذا المال من أساسه مال من التصوير في الصورة، وما هو حكم الأولاد والبنات إن كان منهم خريج ولا يعمل، هل يمكن أن يأخذ من هذا المال الآن؟ إن الله من عليهم وجهة. والله هذا الرجل اللي هو ماله كله من التصوير، هذا الأمر يعتمد على الرجل. إن كان يظن ليس عن استهتار أو إعراض عن الدين، إن كان يظن كما هو مشهور عند من يسكن في هذه البلد، إن كان يظن أن هذا التصوير لا حرج فيه، فهذا المال لا يصير حراما على أولاده، فهذا المال لا يصير حراما على أولاده، لأن هذا الرجل يكون قد حصل على هذا المال متأولا، هو في حقه محرم لو أخذوه بالطريق المباشر، يعني لو هم قاموا بهذا التصوير لكان المال حرام، لكن وقد جاء من طريق أبيهم وهو قد اعتمد على فتوى أو سؤال أو على المشهور عند الناس، أقصد الناس يعني المشايخ مش الناس اللي هم العوام، يعني بأن هذا الأمر جائز، خصوصا أن هذا الأمر يفتي به أناس كثيرون، يعني معلوم أن لو حد بقى يستفق السنة يلاقي أن هذا الأمر جائز، فضلا عن أن هو يسأل أناس آخرون معلوم أسماءهم هيرى أن هذا الأمر جائز. فإن كان هذا الرجل هذا حال، هذا المال مأخوذ بتأويل، ومن ثم لا يكون حرام على أولاده أو على من بعده أن يأخذه في الشرمة في هذا. أما إن كان هذا الرجل من المستحسرين الذي لا يهمه الحرام والحلال في شيء، فأولادي لا يأخذون من هذا المال شيء، والله عز وجل الذي أحياهم إلى هذه اللحظة ومن عليهم بطريق الهدى ومن عليهم بأن يسألوا على الحلال والحرام، هو قادر سبحانه وتعالى أن يغنيهم من فضله. فالرزق والغنى هو بيد من عنده خزائن السماوات والأرض، لكن حذاري أن تظن أن مفتاح الدنيا ومفتاح السعادة في الثروة دي، قد تأخذ هذه الثروة اليوم ثم تصبح اليوم الآخر لا تجد منها شيئا، هذا معلوم طبعا، أو يسلب منك بركة هذا، والأشد من هذا أن يسلب منك إيمانك، أو أن يبدل عليك الأمر فترى المعروف منكرا وترى المنكر معروفا، فعقاب الله عز وجل عاجلا أو آجلا. فلا تبحث في هذه المسألة وأنت واضع بين عينيك أو بين نصف عينيك إن البيت هيقف مش هنلاقي ناكل والأولاد، لا 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 تضع هذا، لكن ضع بين عينيك مرضات الله عز وجل، وتيقن أن عنده خزائن كل شيء، وكم رزق رجلا من لا شيء من حيث لا يحتسب، وكم محق من بركة إنسان متعزم على حدود الله، وكم فعل سبحانه وتعالى ويفعل كل يوم. تربي مسلم وجاءته طلبية من مصنع نصراني، صاحب نصراني يعني، وهذه الطلبية بلوزات للنساء العاملين في المصنع، فما حكم صنع هذه البلوزات مع العلم أنه لا يعلم هل هن مسلمات أو نصارى؟ معلوم أن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فمعلوم أن هذه البلوزة ليس زياً إسلامياً، ومأمور من كل امرأة مأمورة بأن تشكر عورتها، وسواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، المطلوب مني ألا أعينها على معصية. إحنا سندخل في حكم ماذا نفعل لها، لكن إحنا نقول على الأقل الآن أنت لا تصنع لك، أنت لا تصنع لك. الجزء المتيقن اللي في إيدينا إن إحنا لا نعين عاصم على معصيته أيا كان هذا العاصم، مسلما كان أو غير مسلم. طبعا غير مسلم ده على الراجح من مذاهب أهل العلم، على الراجح من مذاهب أهل العلم أنك لا يمكن أن تعينه في معصية أو تبيع له شيء هو محرم في شريعتنا. تتبيته ها بيتم ونقيم الصلاة إن شاء الله. أعمل في شركة قطاع خاص، وتقوم الشركة بإرسال هدايا معي لقضاء مصلحة أو عمل مصلحة، ما حكم الهدية وما حكم حاملها؟ ثانيا، ما حكم من يدفع مال أو هدية لكي يعمل في وظيفة ما؟ أولا، هذا الموظف الذي يؤدي هذه الخدمة هو مأمور شرعا بأن يؤدي هذه الخدمة لك أو هذه المصلحة لك دون مال، فإن طلب هذا المال كان مرتشيا، والمعطي له معينا له على هذه الجريمة. فالموظف الذي يحصل على مال حتى ينجز لك عملك هو موظف مرتشي آخذ المال شحت بغير وجه حق، والمعطي له معينا له على هذا. فلا يجوز لك أن تأخذ مثل هذه الرشاوة وتوزعها على الموظفين لأنك تعينهم على مثل هذه المسألة. من يدفع مال أو هدية لكي يعمل في وظيفة ما فهذا يختلف. فإن كان هذا حقك، يعني أنت جدير بهذا المكان وتحرم منه فأنت تدفع هذا المال مكره لكي تحصل على حقك. أما إن كان إعطاء هذا المال وذا الأشهر أو الأعم الموجود اليوم يخل بمبدأ تكافؤ التراث، بمعنى أن هناك آخر يصلح لمثل هذه الوظيفة، فلا يجوز لك البتة أن تعطي مالا أو أن تعطي هدية، لأنك تعين هذا الموظف على الإثم والعدوان، وأنت تأكل شيء بغير وجه حق. إن كان الذي تأخذ الحق يجب أيضا أن تكون على حذر، لأن هذا الموظف الذي يقبض أيضا لا يفهم هذا، لا يفهم أنك على حق، فيجب أن تكون على حذر، بمعنى أنك عليك لكي تبرئ نفسك تجتنب باب دفع المال كليا إلا لو كنت مكره، أو مكره بمعنى أنك لم تستطيع أن تصل إلى حقك إلا بدفع مال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.